بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين محمد النور المبين وعلى آله الطهر الميامين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعض الأخوة سأل أنه شوية مبنى المرحوم العقندوي يزاد في توضيح مبناه، بعد ذلك يعني ننتقل إلى الملاحظات. المرحوم العقند لديه في مراحل الحكم التكليفي غير المراحل الإنشائية كما مر بنا، عند في المرحلة الفعلية مرحلتين. طبعا فعلية الحكم هي بتحقق موضوعه، فعلية الحكم بتحقق موضوعه، والحكم يكون بالتالي جزئيا منحلا من الحكم الكلي الإنشائي بتحقق موضوعه الجزئي. هذا المقدار من التحقق للحكم وفعلية الحكم وموضوعه يعبر عنه المرحوم العقند. هالمقدار يعبر عنه المرحوم العقند فعلي من قبل المولى، فعلي من قبل المولى يعني إرادة اقتضائية جزئية منحلة من الإرادة الإنشائية الكلية تتحقق بمجرد تحقق الموضوع. فكأنما يعني شبيه اللي هو الإرادة وحالة الدفع من قبل المولى مكتملة، يبقى قابلية المكلف، هل هو قادر، هل هو بالغ، هل هو مثلا ملتفت وما شبه ذلك. إذا توفرت القدرة مثلا عند المكلف والتفات ما مثلا عند المكلف، أو الالتفات طبعا العموم ليس دخيل فيما بعد، إذا تحققت لديه القدرة يتبنى المرحوم العقند أنه هنا مرحلة فعلية، مرحلة من الفعلية زائدة تتحقق للتكليف غير المرحلة الأولى. مرحلة فعلية من التكليف تتحقق لديه، نعم، زائدة على المرحلة الفعلية الأولى، ويعبر عنها فعلية التكليف من قبل العبد. إذا الفعلية للتكليف عند المرحوم العقند مرحلتين، مرحلة من قبل المولى وهو الموضوع وانطباق الإنشاء الكلي وتحقق الملاط بالتالي الجزئي في ذلك الموضوع الجزئي، تحقق أرضية طبعا الملاط، يعني عفوا أرضية الملاط، تحقق أرضية الملاط ويعبر عنه بالفعلية الناقصة، ويعبر عنه بالفعلي من قبل المولى. هذه المرحلة الفعلية الأولى اللي هي ناقصة وما شابه ذلك أيضا يعبر عنها المرحوم العقند بالحكم الاقتضائي، الحكم الاقتضائي اصطلاحا، وبقية الأعلام تقريبا جاروه على هذا الاصطلاح، يسميه الحكم الاقتضائي، وإن كان اصطلاح الحكم الاقتضائي قد يطلق أيضا على المرحلة الإنشائية نادرا أو قليلا ما، ولا غالبا يطلق الحكم الاقتضائي على الحكم الفعلي الناقص هذا. بعد ذلك تأتي مرحلة الفعلية التامة، الفعلية التامة يعني بحيث أرضية القدرة، أرضية وقابلية المكلف للانفعال عن حكم المولى تامة. هنا إرادة المولى تتكامل، تكون فعلية مؤثرة مثلا، تشتد إرادة الإرادة التشريعية يعبر عنها المرحوم الآخر بالفعل التام، بالفعل التام، الإرادة الفعلية الفعل التام. بعد ذلك تأتي مرحلة آثار هذه المرحلة الفعلية التامة أو آثار الإرادة التشريعية اللي هو مرحلة ما بعد الفعلية التامة، الفاعلية الزاجرية الباعثية المحركية للحكم اللي هي آثار عقلية أطوار عقلية أو تكوينية للحكم، يعبر عنها المحمد العراقي بالفاعلية، مرحلة فاعلية الحكم. هذه الفاعلية أيضا على مرحلتين، مرحلة ناقصة ومرحلة تامة. يعني إذا كان المكلف ملتفت من نحو الاحتمال والحكم ليس مثلا ذو خطورة شديدة بالغة الخطورة، هني محركية الحكم تكون بنحو فاعلية ناقصة، يعني دافعية الحكم محركية الحكم بنحو ناقص. وإذا علم المكلف بالحكم علمه يزيد من محركية الحكم وباعثية وزاجرية، يعبر عنها العراقي بالفاعلية التامة. إذن هناك فاعلية ناقصة وفاعلية تامة، هذه أربع مراحل: فعلية ناقصة، فعلية تامة، فاعلية ناقصة، فاعلية تامة. والفاعلية يعبر عنها بأطوار تكوينية. بعد ذلك تأتي مرحلة التنجيز. على كل هذا ليست، وهذه ليست كل مراحل الحكم التكليفي، في مراحل ما بعد التنجيز أيضا، امتثال وإحراز الامتثال. وكما مر بنا في بداية العلم الإجمالي، منطقة بحث منجزية العلم الإجمالي مرتبطة بمرحلة التنجيز والامتثال وإحراز الامتثال بالضبط. هذا وهناك بعد مراحل إنشائية ثلاث، الآن لسنا في صدد شرحها وبسطها لأن لا صلة لها بالمقام. فإذا هناك فعلية ناقصة عند الآخوند وفعلية تامة للحكم. المرحوم الآخوند يقول، وصح ما يقول إلى حد ما، يقول كل الوجوه التي ذكرت في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، أهمية المحتمل، أهمية الاحتمال، مصلحة التسهيل، كذا فلان، وجوه عديدة إذا تتذكرون في كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. المرحوم الأخوند يقول كل الوجوه تعالج زاوية من الإشكال والمحذور. في زاوية أخرى من إشكالية الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي لم تعالجها هاي النظريات المختلفة والحلول المختلفة، وهي أي محذور؟ يقول محذور اصطكاك الحكم الإرادة الفعلية التامة في الحكم الواقعي والإرادة الفعلية التامة في الحكم الظاهري. مثلا الشارع يرخص ظاهرا بنحو فعلي في الفعل، بينما الحكم الواقعي مثلا يلزم بنحو فعلي تام بالفعل أو بالترك أو بأي شيء. فكيف يجتمع الإلزام مع الترخيص؟ كيف يجتمع الإلزام مع الترخيص؟ إلزام فعلي تام وترخيص فعلي تام يتناقض. إرادة إما بالغة مبلغها الكامل الإرادة التشريعية في الإلزام، ومن جانب آخر إرادة تشريعية ولو على منصة الظاهر، ولو على سطح الظاهر، إرادة أيضا تامة فعلية في الترخيص. هي تناقض، ترخيص ولا ترخيص؟ إلزام ولا إلزام، تناقض يصير مهما يكون. لذلك المفهوم الآخر في بحث الجمع بين حكم الظاهري والواقعي قال: كل الحلول والنظريات التي ذكرت ما عالجت هذا الإشكال. اصطكاك الإرادات التشريعية التامة المتناقضة، وهذا الكلام عند المرحوم الآخر ليس فقط في الجمع بين حكم الظاهري والواقعي، التزم بمحذور الاصطكاك ولا بدية. إذا في اصطكاك إذا لابد أحد الإرادتين تكون مجمدة، مجمدة يعني اقتضائية، يعني فعلية ناقصة، والأخرى فعلية تامة. ولا مانع من الإرادات الفعلية الناقصة. الإنسان دائما من باب المثال، يعني الإنسان تنوجد عنده مقتضيات ورغبات أكيدة بس من نحو الاقتضاء، لكن الفعل التام اللي يحرك الإنسان وما شبه ذلك لابد أحدها الغالب. أما كل من الإرادات المتدافعة أو المتناقضة أو المتضادة أو المتخالفة تحرك الإنسان بنحو الفعل، هذا محال. فهو يقول: اجتماع الأحكام المتضادة أو المتناقضة على مستوى الفعل الناقص لا مانع منه، هذا تكوين موجود، لكن بنحو الفعلية التامة ما يمكن كلها. لذلك في الحكم الظاهري والواقع يقول لابد أن الفعلية التامة على وفق الظاهري، والواقع الغير معلوم يجمد لأنه ينسخ، لأنه يرتفع، لأنه يزول، يجمد في مرتبة الفعل الناقص. هذا كلام الآخر. لذلك نفس المطلب يصوغه المرحوم الآخر في اجتماع الأمر والنهي أو في بحث الضدين المتزاحمين مثلا، سواء متساويين أو المتزاحمين أحدهما أهم والآخر مهم. يقول: لا يعقل أن تكون الإرادة فعلية تامة في كلا الحكمين سواء كانوا متساويين أو أحدهما أهم والآخر، لابد أحدهما، إما كليهما يصير مقتضي بنحو التخيير فأحدهما يفعل الفعلية التامة، أو الأهم فعلي تام والمهم لا مقتضي اقتضائي فعلي ناقص، ويجتمع الفعل التام مع مضاده المقتضي الناقص. هذا في بحث الضدين ارتكبه العقل نفس المبنى. في بحث اجتماع الأمر والنهي كذلك حرمة مع وجوب، لأنه ليس قائل بالتعارض المرحوم الآخر عند امتناع اجتماع الأمر والنهي لا يقول بالتعارض، يقول بالتزاحم الملاكي، وهو الصحيح. التزاحم الملاكي تفسير التزاحم الملاكي يعني كل من الحكمين في مرحلة الفعلية الناقصة متزاحمين، أحد ولا بد أن يكون فعلي. إذن هذا المبنى يتبناه المرحوم الآخر في أبواب عديدة، وهو أن الأحكام المتخالفة سواء كلها واقعية أو ظاهري وواقعي لا يمكن أن يكون كل منهما إذا كان متخالف فضلا عن المتضاد، فضلا عن المتناقض، إذا كان متخالف متضاد يعني طبعا عفوا، لا يمكن أن يكون كل منهما فعلي تام، تناقض محال عقلا. نعم أحدهما فعلي ناقص والآخر تام ممكن، أو كليهما فعلي ناقص مقتضي ممكن. هذا إذا اتضح هذا المبنى اللي طبقه في الجمع بين حكم الظاهري والواقعي، طبقه في اجتماع الأمر والنهي عند الامتناع، طبقه في التزاحم. هنا المرحوم الأخون يشير إلى هذه المرحلية في الحكم الشرعي، أن الحكم الشرعي المعلوم بالإجمال يكون العلم منجز له أي حكم، علة تامة للوجوب الموافقة القطعية أو المخالفة القطعية، أي حكم؟ الحكم الذي بلغ المرحلة الفعلية التامة. الحكم الذي بلغ مرحلة الفعلية التامة بحيث الشارع بنحو الحتم والبت والإرادة الأكيدة يريد، هذا الحكم الذي وصل إلى الفعلية التامة، نعم إذا تعلق به العين لا فرق بين وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية إلا لكليهما سواء. المدار إذن على المعلوم على الحكم. أما هذا الحكم إذا كان بنحو الاقتضاء يعني في مرحلة الفعلية الناقصة، إذا كان في مرحلة الفعلية الناقصة يقول المرحوم الأخون هذا الحكم إذا تعلق به العلم الإجمالي يكون العلم الإجمالي مقتضي لكلا المرحلتين، مرحلة حرمة المخالفة القطعية ومرحلة وجوب الموافقة القطعية. لماذا؟ حتى في المخالفة القطعية، نعم يقول حتى في المخالفة القطعية مقتضي. لماذا؟ لأنه ما دام مقتضي يمكن أن يرخص الشارع في الظاهر على خلافه، والمفروض إجمال وليس تفصيل. يمكن أن يرخص الشارع، يمكن أن يرخص الشارع على خلافه، فيكون ترخيص الشارع الظاهري فعلي تام، وأما التكليف المعلوم بالإجمال ذاك مقتضي. وهذا كما في الجنب بين حكم الظاهري والواقعي، كيف التزم به؟ هنا أيضا التزم به لا مانع. هذا فالعلم الإجمالي يكون منجز بنحو الاقتضاء ليس بنحو العلي، يعني إذا لم يقابله ترخيص ظاهري. هذا تمام كلام المحمود. ويقول أيضا لتوضيح مبناه قبل أن نتعرض للملاحظات، الموافقات الذين وافق الأخوند فيها والملاحظات والخدشات التي أيضا نسجلها على الأخوند أو سجل الآخرون، يقول المرحوم الأخوند لذلك لا فرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. في الحقيقة العلم التفصيلي لا يختلف هو عن دعوة المرحوم الأخوند، العلم التفصيلي لا يختلف عن العلم الإجمالي من حيث العلم والمنجزية والكاشفية، وأن 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 المدار على المعلوم نفسه، ذات الحكم نفسه، هل هو فعلي تام أو فعلي ناقص. من هذه الجهة لا فرق بين العلمين، والمدار على المعلوم على ذات التكليف نفسه. إذا الفرق ماذا؟ يقول الفرق في الحقيقة ليس في العلمين ولا في المعلومين، الفرق أن العلم التفصيلي لا يدع مجالا، لا يدع مجالا للترخيص الظاهري، موضوع الترخيص الظاهري لا يتحقق، فالعلم التفصيلي موجود لا أقل في الحرمة المخالفة القطعية. في حرمة المخالفة القطعية الترخيص الظاهري لا يتحقق موضوعه، فالقصور في الترخيص الظاهري، فالقصور في الترخيص الظاهري ليس له موضوع وليس لموضوع دليله موضوع، من جهة عدم تحقق الموضوع للترخيص الظاهري. طبعا بالنسبة للمخالفة القطعية لا، أن العلم التفصيلي أشد تنجيزا من العلم الإجمالي، لاحظوا، وإلا المدار هو على المعلوم نفسه، المعلوم هو التكليف، هل هو علة أو هو مقتضي؟ نعم، هل هو علة أو هو مقتضي؟ فإذا هذا محصل مبنى كلام الأخوند رحمة الله عليه. نسجل ملاحظات، يعني لاحظ التحليل و تفكيك الحيثيات في كلام المرحوم الأخوند متين جدا دقيقة، لكن كل نتائج المرحوم الأخوند مبنى صحيحة وغير صحيحة، هذه إن شاء الله الجلسة القادمة ندقق فيها أكثر، لأن هذه بنى وقواعد لتنجيز العلم الإجمالي في كل تنبيهات العلم الإجمالي، إذا لم يلتفت لها الإنسان يسبب إبهام وإجمال في البحث. وصلى الله على محمد وسلم.